نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأبرأ إلى الله تعالى من أعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق محمد وآله الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، أقدمها لكم من إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. كما أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي الذي سيحدثنا ويتصفح معنا كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر لنتعرف على عقائد الشيعة الإمامية لنضمن وننشئ جيلا متفتحا ومثقفا عقائديا إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الفاضل وحياكم الله.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
طبعا في الحلقة الماضية لمن تابعنا طرحنا عقيدة الشيعة الإمامية بمعاجز الأنبياء وعقيدتنا بالقرآن الكريم، معجزة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تلك المعجزة الخالدة. ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى في حلقة هذا اليوم إلى محور آخر وعقيدة أخرى، وهي عقائدنا أو عقيدتنا في العصمة. ما هي العصمة ولمن تجب العصمة وكيف ننظر وبماذا نعتقد نحن بالعصمة؟ كل هذه الأسئلة سيتفضل بالإجابة عليها مشكورا فضيلة الشيخ عماد. نعم فضيلة الشيخ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تحدثنا في الحلقة السابقة كما تفضلت عن موضوع مهم جدا، هو موضوع معجزة الأنبياء. وقد ذكر الشيخ الراحل رضوان الله تعالى عليه الشيخ محمد رضا المظفر هذه العقيدة ضمن حديثه عن الأصل الثالث من أصول العقيدة من أصول الدين، وهو النبوة. واليوم إن شاء الله تعالى نسلط الضوء على موضوع أيضا من الموضوعات المهمة، بل من الموضوعات التي اختلف فيها المسلمون على مذاهب شتى، وهو ما يتعلق بعصمة الأنبياء. نعم. فالشيخ رضوان الله تعالى عليه جعل هذا الموضوع موضوعا من الموضوعات التي ناقشها والتي ذكرها في كتابه عقائد الإمامية. طبعا موضوع العصمة هو من الموضوعات المهمة. نتحدث إن شاء الله في هذا الموضوع في بحث العصمة عن أولا في تعريف العصمة، ما هو تعريف العصمة، لنكون على بينة من هذا المصطلح عندما نقول عصمة الأنبياء، عندما نقول عصمة الأئمة، ما هي العصمة المراد بها. الموضوع الثاني الذي نتحدث عنه إن شاء الله تعالى هو أقوال المسلمين في العصمة. أنا قلت هناك اختلاف في عند المسلمين في موضوع العصمة، لنرى ما هو هذا الاختلاف وما هو جوهر الاختلاف في هذا الموضوع
وحجية الطرف الآخر.
نعم. الموضوع الثالث أقوال الأعلام في العصمة، أقوال الأعلام الإمامية في هذا الموضوع. واخترنا قولين مهمين من أقوال علمائنا، وبالمناسبة هما قولان إن شاء الله ممن يعني يرقدون في هذه البقعة المطهرة من كبار علماء الإمامية، الشيخ المفيد والخواجة نصير الدين الطوسي. والموضوع الرابع الذي نناقشه أو نبين ما يتعلق به هو الأدلة على العصمة، ما هي الأدلة القائلين بالعصمة. طبعا نتحدث إن شاء الله ضمن هذا الموضوع ضمن كلام شيخنا المظفر رحمة الله تعالى عليه، نقرأ ما هو قاله في الأثناء نبين هذه الموضوعات التي بيناها.
نعم، تفضل.
فمثلا الموضوع الأول، موضوع العصمة، قال الشيخ المظفر: والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي، صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان. هذا ابتداء، يعني عندما نقول النبي معصوم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه معصوم، أي هو لا يرتكب الذنوب والمعاصي، لا الصغائر ولا الكبائر، لا عمدا ولا سهوا. عندما نقول لا يرتكب الذنوب لا الكبائر ولا الصغائر، لماذا نصطلح أو نذكر هذين المصطلحين؟ لأن هناك بعد قليل سوف نعرف أن هناك من يفرق بين الكبائر وبين الصغائر في موضوع العصمة. زين، هنا يأتي سائل ويسأل ويقول: هل عندما تقولون أن المعصومة النبي أو الإمام هو لا يرتكب الذنوب والمعاصي، هل هو مخلوق هكذا؟ يعني الله عز وجل وضع منعا عليه في هذا، يعني سلب منه القدر على ارتكاب الذنوب والمعاصي، هل معنى هذا؟ الشيخ يبين هذا، يقول: وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك، يعني عقلا العقل يقول هو يمكنه أن يقوم بذلك، يمكنه أن يرتكب حاشاه المعصية، لكنه ماذا؟ هو يتنزه عن ارتكاب هذه المعصية.
أضر شيخنا، أضر المقاطعة، ولكن نعم، حتى يعني نربط موضوعنا بالقرآن الكريم. العصمة هنا نفس العصمة التي جاءت في قصة ابن نوح لما نعم، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. هذه العصمة نفسها التي يتحدث.
وطبعا العصمة في اللغة هو التمسك، هو المنع، يعني يلجأ إلى شيء يمنعه. فهنا عندما يذكر هذا الأمر ابن نوح، يقصد منه أني سوف ألتجئ إلى أمر يمنعني. أما هنا العصمة هو الالتجاء إلى الله عز وجل، طبعا هذا لغة.
نعم.
أما اصطلاحا هو التنزه عن الذنوب.
أحسنت. وأنا أسأل عن اللغة.
كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله، يعني العصمة هي المنعة.
أحسنت.
يعني امتنعوا أو امنعوا أنفسكم بهذا الأمر، بهذا السبب. مرة هذا السبب سآوي إلى جبل يعصمني، مرة بحبل الله مثلا كما قال تعالى جميعا. لكن العصمة في المصطلح العقائدي أو في مصطلح علم الكلام، أو اليوم هو أصبح أظن يعني مصطلحا إسلاميا، عندما نقول الأنبياء معصومون، واضح بعد هذا المصطلح أنهم منزهون عن الذنوب والمعاصي، الكبائر والصغار، عمدا وسهوا. فالشيخ هنا بين ذلك. أما فيما يتعلق، طبعا أنا بعد ذلك أتحدث عن هذه الموضوعات الأربعة. هذا الموضوع الأول هو في تعريف العصمة، هو التنزه عن الذنوب والمعاصي، صغائرها كبائرها، عن الخطأ والنسيان. الشيخ يقول: ونعتقد، يعني نحن الإمامية، أن الأنبياء، طبعا عندما نقول الأنبياء يعني حجج الله تعالى في الأرض، الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم والذين لم يذكروا في القرآن الكريم، كل من يطلق عليه نبيا من أنبياء الله تعالى، وكذلك الأئمة عليهم السلام. يقول: ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، جميعهم معصومون، وكذلك الأئمة عليهم جميعا التحيات والزاكيات، وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة. يعني يريد أن يشير في بداية مبحثه هذا في موضوعه بإيجاز بإجمال، يقول: نحن عقيدتنا الشيعة الإمامية في الأنبياء
نعتقد بعصمتهم جميعا،
بعصمتهم مطلقا قاطبة، وكذلك نحن نعتقد بعصمة الأئمة الاثني عشر الذين هم حجج الله تعالى على خلقه، هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعرج أو يذكر إجمالا أن هناك من المسلمين من لا يقول بعصمة الأنبياء،
يعني أصلا لا يعترفون بالعصمة،
يقول لا، هذا الأصل سوف نأتي عليه فيه تفصيل. يقول: فأولئك الذين لم يوجبوا العصمة في الأنبياء من باب أولى في الأمة لا يوجب ذلك، باعتبار أنهم لا يؤمنوا بإمامتهم. هذا الموضوع فيما يتعلق إجمالا فيما يتعلق بتعريف العصمة، يعني أصبح لدينا واضح عندما نقول الأنبياء معصومون من الذنوب والمعاصي صغائرها كبائرها عمدا أو سهوا. نريد الآن نذكر أقوال المسلمين.
عفوا لو سمحت بس في المقاطعة، ولكن حتى تكون معلومة واضحة للمستمع الكريم، لأنه كأني يعني على لسان حال المستمع اللي يستمع أن الآن يتساءل عن بعض المفاهيم القرآنية التي تناقش قضايا يعني نمر عليها يعني إجمالا كما تفضلت. نعم. قضية فعصى آدم ربه فغوى، أو بعض قضية يعني بعض الأنبياء الآخرين أرني أنظر إليك إلى آخره. نعم. ما قول يعني قضية الشيخ بلي. الشيخ
يعني هذه المسألة أيضا هي من المسائل فعلا التي تراود الإنسان في تراود فكره، وأنا أيضا أفكر بها المسألة. أنا قلت في حلقات متقدمة، أظن في أوائل الحلقات، قلت هنالك عقائد ثابتة، العقيدة مسألة ثابتة.
نعم.
فكل شيء يغير هذه الثوابت، يغير هذه الثوابت، علينا أن نفهمه فهما يليق به بما لا يتعارض مع الثابت. هذه مسألة
أوسع من مداركنا.
هذه مسألة أساسية. لذلك العلماء ألفوا في هذا الكتاب في هذا الموضوع. مثلا ألف شيخنا السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 436، يعني قبل أكثر من 1000 عام، التفت إلى هذا الموضوع، ألف كتابه عصمة الأنبياء، وتناول جميع هذه الآيات التي نرى في ظاهرها يوحي إلى ماذا؟ يوحي إلى الذنب. نعم. أو المعصية. فناقش وبين كل ما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام، مثلا فعصى آدم ربه فغوى، بين ذلك. فيما يتعلق بيوسف عليه السلام بين ذلك، فيما يتعلق بأيوب بين ذلك، بجميع الأنبياء، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعتقد نحن في حلقة خاصة حول القسم في القرآن الكريم، عندما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، وذكرنا يعني الألفاظ التي تتعلق بمعنى الضال، وكيف أن العرب تطلق هذه الألفاظ على 6 معان، وأي معنى من هذه المعاني ينطبق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نقول الإخوة الأفاضل، أي يعني إما أن يرجعوا إلى التفاسير، وإما أن يرجعوا إلى كتاب مختص في ذلك، مثلا كتاب عصمة الأنبياء للشريف المرتضى،
ولكن ما هو
ولكن
عندنا
الذي عليهم. أنا أقول كلمة، وهذه الكلمة يعني مجملة: الأنبياء معصومون، الأنبياء طبعا والأم عليهم السلام، معصومون من الذنوب صغائرها وكبائرها عمدا أو سهوا قبل النبوة أو بعد النبوة. لأن هناك كلام في كل كلمة، في كل هذه الكلمات الست: كبائر، صغائر، عمدا، سهوا، قبل النبوة، بعد النبوة. في كل كلمة من هذه الكلمات هناك اختلاف عند بعض الفرق الإسلامية، وسوف نستعرض ذلك. إذن أحسنتم، أنا دائما أقول لإخوتنا في بعض المجالس، أقول لهم احفظوا هذه الست: الأنبياء والأئمة عليهم السلام معصومون من الذنوب كبائر من الذنوب كبائرها وصغائرها عمدا أو سهوا قبل النبوة أو بعد النبوة. تقول لي أقول لك هذه عقيدتنا الثابتة الراسخة. أما أي آية قرآنية يشير ظاهرها أو لفظها إلى ارتكاب ذنب أو معصية، علينا أن نأتي ونرى هذه الآية كيف نفهمها بما لا يخدش العقيدة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. واضحة، أعتقد هذه إجمالا يعني في هذا الموضوع. أما أقوال المسلمين فيما يتعلق في العصمة، طبعا هنالك أقوال يعني للمسلمين في موضوع العصمة أو عقيدتهم في العصمة، 4 أقوال. القول الأول إجمالا هو العصمة في التبليغ، يعني
معصوم في الرسالة فقط.
يعني أحسنتم، هؤلاء
الرأي العام
يعني أغلبهم أو بعضهم بصراحة يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في تبليغ الرسالة فقط، في أداء الرسالة
ولا ينسى ولا
يعني عندما الله عز وجل يطلب منه أن يبلغ آية قرآنية، عندما يطلب منه أن يبلغ حكما شرعيا، هنا النبي معصوم مسدد. أما في غير التبليغ، في حياته العامة، في حياته الأخرى، هو غير معصوم، وسوف أتي على جزء من هذه الأقوال. القول الثاني أن العصمة عن المعاصي عمدا، يعني النبي معصوم عن الذنوب والمعاصي عمدا لا يرتكبها،
ولا
سهوا يرتكب. القول الثالث أن الأنبياء معصومون عن الكبائر فقط، وممكن أن يرتكبوا الصغائر. هذا القول الثالث. يعني هذه الأقوال الثلاثة، الأول في التبليغ، والثاني عمدا، والثالث كبائر، ثلاثتها تشترك في أن النبي
معصوم،
لا في معصوم في جهة محددة، نعم، وغير معصوم في جهة أخرى. أما القول الرابع والذي هو قول الإمامية أن النبي الأنبياء معصومون مطلقا من الصغائر والكبائر عمدا أو سهوا قبل البعثة أو بعد البعثة.
اسمح لي فضيلة الشيخ بفاصل أحبتي المستمعين، نعم، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
دروس في العقيدة. دروس في العقيدة.
أحييكم مرة أخرى سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، وأقدم لكم الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، ونطرح لكم مبحث العصمة في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رحمه الله تعالى. واتفقنا أن الشيعة الإمامية يعتقدون أن الأنبياء والأولياء والأئمة سلام الله عليهم أجمعين معصومون بهذه الألفاظ الستة التي تفضلت بها.
بل أحسن،
بل معصومون
من الذنوب من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا قبل البعثة
وبعد النبوة حتى،
وهو أمر واحد.
طيب هذا ينطبق على الأنبياء سلام الله عليهم
والأئمة كذلك،
يعني هم ما عندهم نبوة.
لا قصدنا يعني بالتالي لو كنا نناقش الأنبياء فالأنبياء، أما الأئمة عليهم السلام فهم معصومون بالتالي
من بدء خليقتهم،
نعم،
سلام الله عليهم أجمعين. طيب فضيلة الشيخ، يا ريت تفضلون بأن تكملوا ما تفضلتم به.
نعم، فقلنا هذه أقوال المسلمين، هذه الأقوال الأربعة. يعني هنا إن شاء الله الأخوة الأخوات المستمعون الأفاضل لهذه الحلقة أو الذين لديهم هذا الكتاب عقائد الإمامية، لعل الشيخ لم يذكر ذلك بتفصيل وإنما ذكر ذلك إجمالا، يعرفوا الآن أن الأنبياء، يعني عقيدتنا أو معرفتنا في هذا الموضوع تجاه الأنبياء تكون في هذه الموضوعات الأربعة. الموضوع الأول الذي قلنا العصمة في التبليغ وأداء الرسالة فقط، ومعنى ذلك أنه ليس من الضروري أن يكون النبي معصوما من الذنب في حياته العادية. يعني إذا جلس، يعني أو نريد أن نقول هكذا، يعني هؤلاء يذهبون إلى أن النبي مطلوب منه فقط عندما يبلغ
أن يكون معصوما
الرسالة أن يكون معصوما،
ولا في غيرها،
في غيرها مثلا يعني نفرض في حياته العادية، يعني بصراحة لا، يعني بأسا أقول لا يمكن للعقل أن يهضم هذه الأفكار، يعني فضلا عن الشريعة المقدسة. يعني مثلا في حياتي العادية ممكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه وألف حاشاه يعني أن يرتكب الغيبة والنميمة والكذبة.
وهذا المذهب فضيلة الشيخ لو تسمح لي، يعني حتى موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قضية خزيمة ذو الشهادتين.
بلي.
لما يعني الرسول سئل قال من يكفلني أو يصدقني، فامتنع القوم،
فأتى خزيمة.
يعني
لذلك الشيخ طبعا سيجيب حول هذه الإشكالات، سيجيب حول هذه الإشكالات بكلام لطيف. فهؤلاء الذين يقولون النبي إنسان بشر، الله عز وجل كلفه بأداء الرسالة
بظاهر الآيات، قل إنما أنا بشر مثلكم،
والنبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الرسالة من حيث هو معصوم في أداء الرسالة، أما في غير أداء الرسالة فهو غير معصوم. لذلك أنت تقرأ بصراحة بعض الأحاديث التي تسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتب القوم، ويقول لك هذه لا علاقة لها بالرسالة. إذن هذا القول الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم فقط في التبليغ، يعني في أداء رسالته. الموضوع الثاني أو القول الثاني من أقوال بعض المسلمين أن العصمة عن صدور المعاصي الكبائر مطلقا، عفوا عن المعاصي فقط، يعني عمدا، يعني هو لا يرتكب المعاصي، يعني في التبليغ منتهي من عنده، نعم، هذا الأمر، والمعاصي عمدا لا يرتكبها،
ويمكن أن ينسى،
أما سهوا ممكن أن يرتكب المعاصي. يعني على سبيل المثال وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لا هذا سوف يخالف قول القرآن الكريم، ما أتاكم الرسول
فخذوه
فخذوه وما نهاكم عنه فإذا أنا كيف سأعرف أن الذي يتحدث به النبي صلى الله هذا تشريع أم غير تشريع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي يحتاج إلى اتباع مطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي الأنبياء بصورة عامة هم معصومون عن المعاصي عمدا، أما سهوا ممكن أن يرتكبوا الغيبة والنميمة والكذبة وإلى آخره من المعاصي وحاشاهم ذلك. هذا القول الثاني. والقول الثالث أنهم معصومون عن ارتكاب الكبائر، أما الصغائر فيفعلها الأنبياء فهي لا تضر.
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن،
الذين بالتالي يختلف الأمر عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يحتاج أيضا ندخل إلى موضوع آخر، وهو أن نميز الكبائر عن الصغائر. وماذا قال العلماء؟ قال العلماء بعض العلماء الكبائر هي الأمور التي أوعد الله عز وجل عليها النار، والصغائر غير تلك الكبائر. بعضهم عدها كذا عدد بعض. فبالتالي إذن النبي معصوم في التبليغ من تهم عنده، وأنا معصوم عن صدور الكبائر لا تصدر منه الكبائر، أما الصغائر تصدر منه.
وهذا يتعارض مع حديثه أكبر الكبائر استصغار الصغائر.
لا يتعارض مع القرآن الكريم نفسه، ولكم في رسول الله
أسوة حسنة.
يعني بالتالي القول الرابع وكما قلنا هو قول الإمامية، نحصن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل زلل لكي نكون نحن مطمئنين في اتباعنا إياه في كل شيء.
أكيد.
والقول الرابع هو العصمة عن المعاصي
وأصح الأقوال وأرجحها
مطلقا، كبائر كانت أو صغائر عمدا أو سهوا قبل البعثة أو بعد البعثة. إذن هذه مجمل أقوال المسلمين فيما يتعلق بالعصمة. هنا طبعا هذا مجمل الأقوال، لو أردنا أن نرجع إلى كلمات الأعلام في هذا الموضوع مثلا على سبيل المثال ماذا قالوا؟ طبعا كل من كتب في الإمامة في النبوة تحدث عن موضوع العصمة، لذلك أنت ترى في أي كتاب عقائدي تقرأه سواء يعني منهجي أو غير منهجي، المنهجي يتناول هذا الموضوع بطريقة المنهجية، غير المنهجي يتناوله إجمالا. في القرآن الكريم هذا الموضوع العصمة أيضا تم يعني نقاشه وعرضه من خلال آيات مباركة. فالشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتابه النكت الاعتقادية يقول العصمة، إن العصمة لطف من الله تعالى، كما أن النبوة لطف، الله عز وجل لطف بعباده كما تحدثنا قبل أظن حلقتين، الله عز وجل كلف العباد والله عز وجل طلب منهم أن يطيعوه، والله عز وجل هو لطيف ورحيم بهم، أرسل إليهم من يعرفهم طرق الطاعة للوصول إليه. فكذلك الله عز وجل لا يدخلهم في متاهات. هل أن هذا الذي يتحدث يعني هنا سوف يذكر الشيخ، هنا سوف أتطلب مني عندما يتحدث النبي أقول له هذا تشريع أم غير تشريع؟ فإن كان تشريع لكي أتبعك، وإن لم يكن تشريع ممكن لا أتبعك. أنت الآن يوحى إليك أم لا يوحى إليك؟ وكيف يكون هذا في مدة رسالة؟ وكيف ولنفرض النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، والآن كيف يكون ذلك؟ وكيف نتحدث مع ذلك؟
وأتبعه حينا وأبدن عنه وأبتعد عنه.
فلذلك يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه في كتابه النكت الاعتقادية أن العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف، بحيث بالمكلف طبعا، لأن الأنبياء أيضا مكلفين، الأنبياء أيضا مكلفين، بحيث يمنع من المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما. يعني الأخوة الأخوات كل من يستمع إلى موضوع العصمة لا يتصور بأن العصمة سلب، لأنه إن قلنا هي سلب سوف نرجع إلى الموضوع الذي تحدثنا عنه في باب التوحيد عن الجبر والتوفيض. إذن هو مجبور على عدم ارتكاب المعاصي، وإذا كان مجبورا على عدم ارتكاب المعاصي فلماذا يكون له ذلك المقام العظيم؟
وسلبه إنسانيته، كان أصبح ملاكا،
فبالتالي هو وإنما هو لديه ملكة عظيمة بحيث يستطيع يتغلب على كل اللذات والشهوات ويتقرب إلى الله عز وجل. فالشيخ المفيد يقول هذا الكلام. أما في كلام الخواجة الشيخ نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 672، طبعا الشيخ المفيد متوفى سنة 413، يعني هذه الكلمات كلها قرابة 1000 عام ننقلها. المحقق الطوسي يقول في شرح تجريد الاعتقاد، عنده كتاب شرح تجريد الاعتقاد، العصمة يقول هي أن يكون العبد قادرا على المعاصي، مسألة واضحة لكن غير مريد لها مطلقا. هو قادر لكن شنو ماذا؟
غير
يعني كلنا لعلنا قادرين على كثير من الأمور لكن لا نرتكب هذه الأمور. من أي باب؟ مرة من باب النفس تشمئز من ذلك، ومن باب النفس تتعالى على أمر، ومن باب من أبواب أخرى متعددة. النبي الأنبياء لهم هذه القدرة والملكة على في لنفرض سلو إنسان راد يراقب نفسه لنفرض في ساعة معينة، في ساعات محددة، في هذه الساعات أثناء هذه المراقبة الشديدة سوف تراه ماذا؟ مقيدا بكل القيود التي أوجبها على نفسه. فكذلك الأنبياء هم في مراقبة شديدة مع الله عز وجل، فلذلك هم ماذا؟ يحصلون أنفسهم من ارتكاب المعصية. فيقول كما أن الشخص قادر على ارتكاب أي معصية كذلك، لكن النفس تأبى ذلك. فالمعصوم ينظر إلى هذه المعاصي أو ينظر إلى هذه الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لذلك بعض العلماء رضوان الله تعالى عليه لا يفرقون بين الكبائر والصغائر، يقولون بالتالي كلها
ذنوب،
كلها ارتكاب لأمر لا يريده الله عز وجل. مرة هنا أكو تشديد، مرة هنا تشديد، مرة هنا الشدة أقل وطأة، لكن بالتالي هو ماذا؟ بالتالي هي مخالفة لله عز وجل، هي مخالفة. وأنا لا أريد أن أخالف الله تعالى، لأن العبد بطبيعته يجب أن يكون مطيعا مطلقا لمن؟ لمولاه. فكيف إذا عرف العبد بأنه لا شيء أمام ذلك المولى العظيم المنعم عليه بأنواع النعم، ذلك المولى الذي يستحق العبودية؟ فهذا الأمر يخالف موضوع العبودية. كذلك علماء كثيرون تحدثوا عن موضوع العصمة. أنا أحببت أن أذكر رأي هذين العالمين من علماء الإمامية، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، في تأييد أن موضوع العصمة الأنبياء يجب أن يكونوا معصومون. الموضوع الآخر الذي نريد أن نتحدث عنه قبل أن ندخل إلى كلام الشيخ أو تكملة كلام الشيخ، ما هي الأدلة على العصمة؟ يعني أنتم تقولون أو أنتم القائلون، وليس نحن، هو أيضا أولئك القائلون، النبي معصوم في التبليغ، نقول لهم ما هو دليل؟ إذن بالتالي تقولون بالعصمة في هذا الجزء، والذين يقولون على الكبار نقول لهم أنتم تقولون بالعصمة في هذا الجزء، والصغار في هذا الجزء، عفوا وعن يعني عمدا والكبائر في هذا الجزء. إذن نقول ما هي الأدلة التي يعني يمكن أن نفهمها من التشريع الإسلامي أو من الآيات المباركة والروايات التي يستند إليها في عصمة الأنبياء؟ نحن نذكر هنا أربعة موضوعات أو أربعة أدلة. بعض هذه الأدلة هي نقلية وبعضها عقلية. أول موضوع هو النبوة عهد من الله تعالى، هذا الموضوع الأول سوف نتحدث عنه. الموضوع الآخر الثاني، إن لم يكن النبي معصوما لانتفت الحاجة إليه. والموضوع الثالث هو وجوب الاتباع. والموضوع الرابع هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما فيما يتعلق بالعهد، عندما نأتي إلى كتاب الله تعالى نرى قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس
إماما.
يعني ابتلاء، وبعد هذا الابتلاء ماذا جعله؟ جعله إماما.
نعم.
لمن إماما؟ إماما للناس. والإمام متبوع أم تابع؟
أكيد متبوع،
طبعا متبوع من قبل غيره. هنا إبراهيم قال ومن ذريتي،
قال لا ينال عهد الظالمين،
قال لا ينال عهد. أي عهد يتحدث عنه؟ الإمامة التي عهد الله عز وجل بها إلى إبراهيم عليه السلام. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي
الظالمين.
فالأمر هنا الله عز وجل أراد أن يبين عندما قال لا ينال عهدي الظالمين، العهد الذي يتحدث عنه ماذا؟ هو الإمامة. يعني هذه المرتبة، هذه المنزلة التي يكون فيها حجة لله تعالى على العباد.
والظالم هو مرتكب المعاصي.
فالظالم هو مرتكب معصية لا.
أكيد.
هو من الذين يرتكبون المعاصي. هنا الله عز وجل نفى ذلك. قال لا ينال عهدي الظالم. إذن الذي ينال العهد ماذا يكون؟ يكون لا لم يرتكب المعصية ولا يرتكب المعصية. فمرة هذا الإنسان يكون ظالم لنفسه، مرة يكون ظالم لربه. لكن بالتالي نقول النبوة عهد والعهد لا يناله الظالم، لأن الظلم معصية. إذن بالتالي الذي ينال العهد من هو؟ من لم يرتكب
الذنب
المعصية. وهذه طبعا هذه الآية المباركة تحدث عنها كثير من العلماء، ويستطيع أي أحد من الأخوة الأخوات أن يرجع للتفاسير، وممكن أن يرجع إلى تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي، هو الميزان في تفسير القرآن.
أحسنتم فضيلة الشيخ، دعنا نذهب إلى فاصل. أحبة المستمعين، نعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
دروس في العقيدة.
أهلا ومرحبا بكم إخوة الإيمان، عودة وبرنامج دروس في العقيدة الإسلامية، قراءة في كتاب عقائد الإمام للعلامة المظفر. لازلنا نقرأ في أو نعرض مبحث العصمة والدلالة على العصمة. وأول دليل قرآني تفضلتم بذكره فضيلة الشيخ الآية المباركة، وابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هل هناك أدلة نقلية أخرى أم ننتقل إلى الأدلة العقلية؟
نعم، الموضوع الآخر بل موضوع يعني نستطيع أن نقول دليل عقلي من الأدلة التي نعرف بها إمكانية بل وجوب أن يكون الأنبياء معصومون، يكون الأنبياء معصومين عليهم السلام، وهو انتفاء فائدة البعثة. ما هي فائدة البعثة؟ الله عز وجل لماذا بعث الأنبياء؟ الله عز وجل بعث الأنبياء لأجل ماذا؟ لأجل أن يوصلوا للناس شريعة الله تعالى،
مبشرين ومنذرين،
مبشرين ومنذرين كما قال تعالى، لأجل أن يعرفوا الناس أحكام دينهم. وهنا ماذا هو الواجب من الناس؟ يجب عليهم
الاتباع،
اتباع الأنبياء. فإذا كان النبي صلى الله حاشا النبي صلى أي نبي بصورة عامة، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء عليهم السلام يعملون المعصية وحاشاهم، لما كان الناس أو كان على المسلمين أو كان على المؤمنين أو كان على غير المسلمين في الأمم السابقة أن يتبعوا الأنبياء، فهنا عندما يقوم النبي بأمر إما أن أتبعه وإما ماذا؟ أن لا أتبعه. إن اتبعته فقد تحققت علة بعث الأنبياء، باعتبار الأنبياء يجب أن يتبعوا، وإن لم أتبعه انتفت الغاية من ماذا؟
من بعثة أصلاً.
من بعثة الأنبياء. نعم. فأنت سوف تقول في هذا الأمر لا أتبعه، في هذا الأمر لا أتبعه، في هذا الأمر لا أتبعه، أنا أراه ارتكب معصية، أنت تراه غير معصية، أنا أراها كبيرة، غير يراها ماذا؟
صغيرة.
فبالتالي نرى سوف يحدث ماذا؟ اضطراب لدى المكلفين، وتنتفي الحاجة، باعتبار أن من أساس الحاجة هو ماذا؟ هو اتباع الأنبياء. هذا موضوع. الموضوع الآخر، الدليل الثالث، هو وجوب الاتباع. يعني هناك انتفاء الحاجة، هنا نقول وجوب الاتباع. يعني الله عز وجل قال تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ما آتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يجب علينا اتباع النبي. فنقول إذا كان القرآن الكريم يقول يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يجب علينا إذن أن نتبعه أيضا في الصغائر مثلا؟ أيضا يجب علينا أن نتبعه في الذنوب التي يرتكبها وحاشاه وهو غير متعمد؟ إن قلت لا يجب لقلنا لك القرآن الكريم قال مطلقا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. هل قال ما آتاكم الرسول في التشريع؟ هل قال ما آتاكم الرسول فاتبعوه في الطاعات، وما آتاكم الرسول في غير الطاعات فانتهوا عنه؟ القرآن الكريم قال وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آيات كثيرة ومتعددة، الله عز وجل يجب علينا ماذا؟ أن نتبع الرسول. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني مطلوب بالتبليغ، مطلوب من الناس ماذا؟ أن تتبع هذا التبليغ. فإذن إذا جاز يرتكب النبي معصيته، وإن قلنا سهوا، فإما أن يجب، إما يجب عليه اتباعه، وإما ماذا؟
عدم اتباعه،
إذا وإما لا يجب. فإن كان واجبا فسوف يتبعه بماذا؟ بالمعاصي. وإن كان غير واجبا فقد انتفت الحاجة، وكيف لا يتبع النبي صلى الله عليه وآله. إذن نقول لو كان معصوما لكان فعلا لطف من الله عز وجل بأني أتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي القدوة المسدد. وإلا كيف الله عز وجل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني هذا الذي لديه هذه الأعمال التي سوف يقوم بها، لديه هذه الغايات التي سيقدمها، أنا أأتي وأقول في هذا الأمر اتبعوه وفي هذا الأمر لا أتبعوه؟ هذا جانب. الجانب الرابع، كلنا يعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر واجب أم غير واجب؟ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن المعاصي عمدا أو في التبليغ فقط، في غير التبليغ إن ارتكب معصية أأمره أنهاه عن المنكر لو لم أنهاه؟ واجب عليه ماذا؟ أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ارتكب معصية وحاشاه من الصغائر أو سهوا، يجب عليه ماذا؟ أن أنهاه عن المعصية وأمره بالمعروف. إذا تعاملنا مع النبي، يعني أي
قدوة،
لا أعرف أنا كيف يقولون بذلك. فإذن بالتالي هذه الأمور تحتم علينا ماذا؟ تحتم علينا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وكذلك الأئمة الذين جعلهم الله عز وجل، النبي قال ذلك: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما. التمسك، هل قال التمسك في تعريفكم أحكام دينكم، أم قال التمسك مطلقا؟ التمسك، ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا.
ما تفضلت الشيخ عفوا، ولكن ما تفضلتم به موجود في ثقافة القوم، ثقافة عامة المسلمين، رواية يعني تتناقلها ألسن دعاتهم، أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا أمرت نساءك يا رسول الله بالحجاب؟ فنزلت
يا سيدي، لو اطلعت على الروايات من خلال هذه العقيدة،
هذا العقيدة الفاسدة،
لا عرفت كيف أن القوم يبررون ذلك. يعني أنت عندما، لا نريد أن نذكر هذه المثالب التي تشوش البال وتشوش النفس بصراحة، وإلا هنالك روايات فعلا لا تليق تماما بأحدهم، لا تليق بالذي كتب هذه الرواية،
لا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا يمكن. بعض الروايات فعلا، بعض الروايات، أنا أقول لك بعض الروايات إن شاء الله بعد البرنامج، بعض هذه الروايات لا يستطيع المرء أن يتفوه بها مع أمام صاحبه. فكيف يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ويأتي هناك من يكتب هذه الروايات في كتب ويقول هذه الكتب صحاح؟ يعني مشكلة هي بالتالي. فإذن يا أستاذ جاسم، الأخوة الأخوات الأفاضل، عقيدتنا في الأنبياء أنهم معصومون قبل النبوة وبعد النبوة من الصغائر والكبائر عمدا وسهوا، لأن النبوة لطف، والله عز وجل يريد أن يلطف بعباده ويتبع الأنبياء اتباع اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن. الله عز وجل يبحث عن اطمئنان الإنسان. فهذه بعض الأدلة التي يركن إليها ويذكرها بعض العلماء في موضوع العصمة. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه أيضا يعرج على ذلك بعد أن يذكر تعريف العصمة، يقول: والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية، لو قلنا مسامحة، تنزلا، لو أردنا أن نتناقش وقلنا النبي يرتكب المعصية أو يخطئ
في واحد من هذه
أو ينسى،
نعم،
وصدر شيء منه شيء من هذا القبيل، سواء كان معصية، خطأ، نسيان، فإما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه، هذا الفعل اللي صدر منه عصيانا أو خطأ، لو أني أتبع واجب علي أتبعه، لو لا يجب، لا يجب الثالث.
نعم أكيد.
فإن وجب اتباعه فقد جوزنا بالمعصية. فقد جوزنا فعل المعاصي، وحاشا لله عز وجل أن يجوز لعباده لا يرضى ذلك، فكيف يرضى لحججه؟ وقد قال تعالى: ما أتاكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو ما أتاكم فخذوا. فيقول: فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل. الدين هذا أمامك القرآن،
واضح،
لينا لعهد الظالمين، العقل هذا العقل أمامك، الأمر بالمعروف وانتفاء الحاجة ووجوب الاتباع. وإن لم يجب اتباعه، إذا قلنا لا يجب أن تتبع النبي في هذا الأمر، فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا،
وانتفاء الحاجة من البيت،
يعني ملازمة النبوة ماذا هي؟ طاعته، يجب أن يطاع النبي صلى الله عليه وآله، على أن كل شيء يقع من فعل. هنا الشيخ أيضا يذكر موضوع آخر لطيف، يقول: هنا سوف ندخل في حيرة، يعني هنا فعلا يريد الله كأنه بكم العسرة وليس يريد الله بكم، يقول: على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ. فعلا لو أصبحت لدينا هذه القناعة، أو لو أصبحت لدينا هذه العقيدة بأن النبي معصوم في التبليغ، سوف نسأله كل ما يتحدث ونقول له: هذا تبليغ أم غير تبليغ؟ صحيح المصحيح؟
هذا عبث ومضيع للوقت.
لو قلنا يرتكب المعاصي، سوف نسأله: هل أنت الآن نتبعك أم ماذا؟ أم لا نتبعك؟ فيقول: سوف نحتمل في المعصية، فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء، فتذهب فائدة البعثة، علة يعني البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس، ليس لكلامهم ولا لعلمهم تلك القيمة العالية، ولا النبي قلنا النبي هو القدوة، هو الإنسان الكامل الذي يعتمد عليه دائما، كما لا تبقى طاعته حتمية لأوامره. لأنه أنا عندما أتي وأقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنت تأتي تقول هذا ليس تشريع، النبي قال الغناء حرام، تأتي وتقول ماذا؟ هذا ليس تشريع، فإذا بالتالي لا يجب عليه اتباعه. تأتي وتقول النبي قال الغيبة حرام، أنا أقول لك لا أتبعه لأن هذا ليس تشريع، إلى آخره من المبررات التي سوف يعني تدخلها النفس، ويأتي ماذا؟ الشيطان، فيبرر الإنسان ذلك. فيقول: كما لا تبقى طاعته حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. فعلا متى سنفقد كل هذه الثقة والاطمئنان الذي أنا تحدثت عنه بالمعصوم وبحجة الله تعالى؟ يقول: وهذا الدليل الذي قلناه على العصمة بأن النبي معصوم من كذا وكذا، وهذه الأقوال التي قلناها أو هذه الإشكالات التي وضعناها على الذين يقول لا أكون بعصمتي، هذا الأمر كله ينطبق على الإمام تماما. فيقول: وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام. لماذا؟ لأن المفروض فيه أنه منصوب من قبل الله تعالى، لا ينال عهدي
الظالمين،
أرجع العهد لمن؟ إلى الله عز وجل، باعتبار هذا منصب إلهي يعطيه من أو ينصبه لمن يشاء. فيقول فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم.
إذن عذرا يعني بهاتين الدقيقتين الأخيرتين، يعني يمكن أكيد المستمع الكريم حصيف وواعي ويعرف أن من وضع مثل هذه العقائد المنحرفة والتي بعيدة ومجانبة للعقل حقيقة، يعني يمكن أراد أن يبرر بعض الجرائم التي حدثت على مر التاريخ، وكثير من رموز المسلمين الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام، يمكن هذه العقائد تفتح لهم باب التبرير وتدافع عنهم ليحافظوا على ما اقترفوه أو يدافع عن ما اقترفوه.
يعني هنالك موضوعات متعددة، يعني ممكن أن يأتي ويقول لك لسنا نحن الذين فعلنا فقط هذا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فعل ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح لنا ذلك. لذلك أستاذ جاسم، هذه لماذا نحن نقول الاطمئنان؟ يعني أنت اليوم إذا كنت طالبا في صف وأتى معلم وقلنا للطلبة أن هذا المعلم لا نطمئن بعلمه، هل أنت تثق به تماما؟
مستحيل.
أو نقول نقول للطلبة قد يأتيكم بمعلومات صحيحة
وبعضها خاطئ،
وبعضها خاطئة غير صحيحة. هنا الطالب ماذا يفعل؟ يحتاج أن يحتاج أولا إلى علم موازن لعلم المعلم لكي يميز المعلومة الصحيحة من غير الصحيحة، ويحتاج أن يسأل المعلم هل هذه المعلومة التي أعطيتناها هي في جانب الصحة أم في غير جانب الصحة، هل هذه المعلومة التي أعطيتناها في جانب أنت صادق أم تمزح. وهذا الأمر لا يكون في الحياة العامة، لا يكون. يعني نحن اليوم نعمل في مثلا في دوائر محددة، المفروض أن يكون الذي يقود الآخرين له من الحنكة وله من الحكمة. الله عز وجل عندما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة
من يشاء
ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا
كثيرا.
فأنت تصور الذي الله عز وجل أتاه الحكمة أتاه خيرا كثيرا، يعني سدده الله عز وجل ووصفه بهذه المنزلة العظيمة، فكيف بالنبوة التي تختلف عن مقام الحكمة؟ لذلك نقول بكل أسف وبكل أسى، عندما تسمعون بعض الغربيين وبعضا من غير المسلمين عندما يذكرون مسائل قد تسيء للإسلام، فإنهم أخذوها من تلك الروايات التي اعتمدت على هذه العقائد. فلذلك نقول نحن لا ندافع عن شخص النبي، وإننا ندافع عن مقام النبوة، ندافع عن حجة الله تعالى في الأرض. نحن لا ندافع عن الإمام لأني أحب الإمام، لا، وإنما أدافع عن الذي أوجب الله تعالى علي طاعته، أدافع عن الذي يعرفني أحكام ديني التي توصلني إلى طاعة الله عز وجل.
اسمح لي فضيلة الشيخ، وقت الحلقة انتهى، نشكركم.
يعني أظن إن شاء الله من خلال هذه الحلقة يكون عند الأخوة تعريف إجمالي معلومة عامة وكيف يتعاملون مع أنبياء الله تعالى ومع المعلم السلام، وكيف يتعاملون مع تلك الآيات التي يوحي ظاهرها إلى معصيتي.
أحسنتم. كذلك أشكر أحبتي المستمعين، استمعتم إلى حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، جاءتكم عبر أثير إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نتمنى لكم أوقات طيبة، والسلام عليكم.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.